بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ونستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو الآيات من سورة الأحزاب، بدءا من الآية ذات الرقم 53 إلى نهاية الآية ذات الرقم 55. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، اللهم صل وسلم، إن نساءك لا يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن. فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وفي رواية لمسلم ذكر أسار بدر، وهي قضية رابعة. وقد قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، والله أعلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. وقد رواه أيضا في موضع آخر عن البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان به، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه. عندك شيء خلاف؟ ثم قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء القوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن، قالوا تقرى يعني تتبع، ويقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الوارث، ثم رواه عن إسحاق، إسحاق هو ابن منصور، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد، عن أنس بنحو ذلك. وقال رجلان انفرد به من هذا الوجه، وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا أبو المظفر، حدثنا جعفر ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك قال أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور. أم سليم هي أم أنس أيضا، حيسا، يقول حيس تمر واقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد في تور، التور إناء يشرب فيه، إناء كبير. فصنعت أم سليم حيسا ثم وضعته في تور، فقالت اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام، وأخبره أن هذا منا له قليل. قال أنس والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت يا رسول الله، اللهم صل وسلم، بعثت بهذا أم سليم لك وهي تقرئك السلام وتقول أخبره أن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال ضعه، فوضعته في ناحية البيت، ثم قال اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا، وسمى رجالا كثيرا وقال ومن لقيت من المسلمين، فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به، فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق 10 10 وليسموا وليأكل كل إنسان مما يليه، فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعه. قال: فجئت فأخذت التور فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت. قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء. اللهم صل وسلم. ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا، وأنزل الله عليه القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، إلى قوله بكل شيء عليما. قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس، فأنا أحدث الناس بهن عهدا. وقد رواه مسلم، يعني أحدث الناس بهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر ابن سليمان به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعلقه البخاري في كتاب النكاح فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس فذكره أو فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان ابن بشر عن أنس بنحوه. وروى البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان ابن بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها، قال: وهي تخمر عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري. وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله: فلما قضى زيد منها وطرا، وزاد في آخره بعد قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي بن وهب حدثني عمي عبد الله بن وهب حدثني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل. فخرج السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصا أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله الحجاب. قال ابن كثير هكذا وقع في هذه الرواية، والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت، العرق العظم أخذ عنه معظم اللحم وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة يتعرقها يعني ينهشها، اللهم صل وسلم عليه، وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، لفظ البخاري، اللهم صل وسلم على رسول الله. فقوله لا تدخلوا بيوت النبي حضر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى على هذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، يعني كما كانوا يفعلون في الجاهلية وابتداء الإسلام، إياكم والدخول على النساء. آخر الحديث قيل يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، حمو أخو الزوج، عم الزوج، يعني من أقارب الزوج غير المحارم للمرأة. ثم استثنى من ذلك فقال إلا يؤذن لكم، يعني استثنى من قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير متحينين نضجه واستواءه، أي لا ترقب الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفل أو التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا أو الطفيلي. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين، وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم قال تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. وأصله في الصحيحين، وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. ولهذا قال: ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقيل المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. ولهذا قال: والله لا يستحيي من الحق، أي ولهذا نهاكم عن ذلك، عن ذلكم وزجركم عنه. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه فأصابت إصبعه إصبعي، فقال: حس أو لو أطاعوا فيكن ما رأتك عين، فنزل الحجاب. قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب. وقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك. ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده أو تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوجها، على قولين: ما أخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا. فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا داود عن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيله، بنت الأشعث، وقد ملك قيلة بنت الأشعث يعني ابن قيس، فتزوجها عكرمة ابن أبي جهل بعد ذلك، فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها، وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكر رضي الله عنهما وسكن. وقد عظم تبارك وتعالى ذلك وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما، يعني تزوج نسائه من بعده. ثم قال: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه، فإنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. يقول ابن كثير رحمه الله: لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. وفيها زيادات على هذا، وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال: لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. قال ابن كثير: قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال قلت عن الشعبي وعكرمة، يعني الراوي قال للشعبي وعكرمة: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ فقال يعني الشعبي وعكرمة: هما ينعتانها لأبنائهما، وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها، وكرها لعله. وقوله: ولا نسائهن، يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات، أما الكافرات فينبغي الاحتجاب عنهن. وقوله: ولا ما ملكت أيمانهن، يعني به أرقاؤهن من الذكور والإناث، كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإيماء فقط دون يعني الذكور، فلو كان لها مملوك يعني وخشيت الفتنة ينبغي أن تحتجب عنه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما نتمكن من الإعادة، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن الاعتكاف وحكم الاعتكاف، وإن شاء الله إن الله أمد لنا سيكون في درس العصر هذا الموضوع إن شاء الله بتوسع. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا يقول اشترى شقة يعني للسكنة، فهل عليها زكاة؟ ما عليها زكاة ولا على المقدم عليها زكاة. عليكم السلام. واشترى محل تجاري واستلمه ولكن على أقساط لمدة 3 سنوات، فهل الزكاة تجي في المبلغ المدفوع فقط أو في ثمن المحل؟ أنا مخصوم من الأقساط المتبقية علي. هذا المحل أنت تقول محل تجاري، فعلى ريعه أو غلته إذا حال عليها الحول عليها الزكاة. أنت تقول أنه تبي تأجره، فأجرته إذا حال عليها الحول عليها الزكاة، كيف كان وصف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. بيوت النبي فلل وعمارات حجر، مثالها حجرة أم المؤمنين التي هي بيت النبي، ما زال بيته إلى يوم القيامة، لم يدخل في توسعة المسجد، هذا هو مثاله، مثال حجره عليه الصلاة والسلام. حتى يعني المرافق والاستراحة ليست فيها. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تطاول البنيان هذا من أمارات الساعة. لما رأى عمر البنيان قد ارتفع قال يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني اسمعوا مني وأطيعوا، فإن ذلك من تمام الإسلام. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. والله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أستطيع أن أنوي العمرة عن أول جد لي؟ يعني ما أدري والله، أنت أعتمر عن نفسك وأدعو لوالديك. وهل حرص هذا؟ ما أدري، سبحان الله، النفوس حريصة على ما لم يتبين دليله، خاصة مسألة العمرة والخروج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع. خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. يقول حكم شراب الشعير المسمى الآن بربيكان، إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام، هذه قاعدة. شرب لك قارورتين 3 قوارين كأنك سبحان الله ويسطل، فهذا قليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا، مدام موجود في السعودية إن شاء الله ما في شيء، موجود بربي كان، هو شراب شعير ما يسكر. أحسب أنه شيء آخر عندكم. نعم. حكم صلاة التراويح المسافر. المسافر يا أخي يقصر من الصلاة ويرى يعني بعض، ويرى فقهاء المسلمين أن الرواتب أيضا لا تصلى من أجل أن الصلاة مقصورة أو من أجل التخفيف على المسافر، فكيف تصلي تراويح؟ على كل حال الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفر. وإذا صليت التراويح صار معك وقت فلا بأس. ما هي الصلوات التي تصلى؟ يعني تجهى صلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، اللهم صل وسلم على رسول الله، والوتر وركعتي الفجر و... أنت اللي كاتبه، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أنه قادم من مصر لأداء عمرة رمضان، وأنه في المدينة الآن، أي يريد أن يكرر العمرة. أنا قلت لكم دائما أقول، وهذا يتكرر، خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن رؤية في المنام، وأنا لا أفسر الأحلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدعو لي بتمام الزواج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولك ولجميع المسلمين ما به إكمال نصف الدين والعفاف. ويا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. غفر الله لي ولكم جميعا وللشيخ عبد الحافظ وللجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.